السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في بر الوالدين، فصل في عقوق الوالدين. وعن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدة؟ وفي رواية: ابن قتادة. أما لك والدان؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها.
قال: فبرها.
وفي رواية ابن قتادة: فبرها. إذن
حديث صحيح، وهو في مسند أحمد وغيره من السنن. ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ما ذكر اسمه، ولا يضر ولا ينفع معرفة اسمه. عبد الله بن عمر يعرف ذلك، لكن الرواية أن الصحابي رضي الله عنه شاهد هذه الواقعة. الرجل قال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما. لم يستفسر صلى الله عليه وسلم عن الذنب، لأن مجيئه معترفا بذنبه دل على أنه نادم ويريد التوبة والمخرج مما وقع فيه. يكفي هذا استفسار: إيش الذي فعلت؟ ما ينبغي، ولا يقوله المسؤول. فلما ذكر عرف أنه جاء التوبة. قال: هذا الذنب وصفه بالعظم، يعني ليست من الذنوب العادية، أمور كبيرة. وهذا الرجل دل على أنه صحابي، وكونه يقول له صلى الله عليه وسلم: إني أذنبت ذنبا عظيما، دل على أنه في قلق والقلب مضطرب، وحالته كئيبة، يريد كيف المخرج مما وقع فيه. يدل على الصلاح، ويدل على أن القلب حي، والله يحب التوابين والمتطهرين. فسأله صلى الله عليه وسلم: ألك والدة؟ وفي رواية أبي قتادة. إيش معنى رواية أبي قتادة؟ البيهقي رحمه الله روى هذا الحديث من طريقين: أحدهما عن أبي قتادة عن فلان، والآخر ليس فيه أبو قتادة. فيقول الرواية: قال: ألك والدان؟ قال: لا. الوالد يعني من ولد له ولد، ويطلق على الأم والأب، لأن المولود ينسب إلى من ولده، والأم ولدته والأب كان سببا في ولادته. والوالد إذا قال ألك والدان يعني ألك والد مباشرة ممن تنتمي إليه دون واسطة، ألك إن لم يكن والد ألك جد، إن لم تكن لك والدة مباشرة ألك جد، قال لا، قال ألك خالة، الخالة أخت الأم، قال نعم، قال فبرها، والرواية الثانية فبرها إذن، يعني إذا وجدت هذه الوالدة وأردت غفران الذنب ومحوه فقم بخدمة الوالدة. افهم منها أن بر الوالدين، لأنه سأله عن الوالدين أولا، دل على أن برهما يمحو الله به الخطايا. وجاء نادم الندم توبة وأراد أن يتخلص وكأنه تائب، قال والتوبة تمحو ما قبلها، لكن لا يعلم المرء هل محيت عنه سيئاته أو لم تمحى. فدله صلى الله عليه وسلم على عمل بر يصل به إلى المقصود وهو محو الذنب. قال ألك، لما نفى أنه أن يكون له والدان دل على أن القيام بالوالدين في برهما وإكرامهما وخدمتهما مما يمحو الله به السيئات. هذا المقصود من إرادة الحديث في هذا الموضع. قال لا ما عندي والدان، قال إذن لك خالة، قال نعم. الخالة بمنزلة الأم، لأن في رواية البراء في حديث آخر الخالة بمنزلة الأم، قال فبرها إذن. فدله صلى الله عليه وسلم على عمل يعمل به دفع السيئة، لأن السيئة لابد لها من عقوبة. والتوبة يتقبل الله من العبد ويفرح بتوبته، لكن الإنسان لا يعلم هل قبلت التوبة، هل استوفى شروطها، هل هناك موانع تمنع من قبول التوبة. قال اعمل الحسنات. ولذلك الآية التي في سورة الهود، في سورة هود، يقول فيها سبحانه وتعالى، من يتذكر الآية؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدل على أن أعمال، والحديث الآخر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة، إذا عمل سيئة ائت بعد تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فدل على أن فعل البر يقضي على العقوبة التي تسبب عنها الذنب. من يعمل سوءا يجزى به، ما حد يتخلص، لا بد كل ذنب له عقوبة، إلا إذا محيت بالاستغفار والتوبة والصدقة وعمل الحسنات. والإنسان خطاء لا يخلو من خطأ، ليس هناك أحد معصوم. ولا تظن الخطأ عملك بالجوارح، نظرت إلى حرام أو استعملت اللسان في السوء أو استطعمت الحرام أو بطشت بيدك، لا، السيئات لها مداخل كثيرة، ويكسب المرء بقلبه أكثر مما يكسبه بيده وجوارحه. إرادة السوء والظن بالله سوء الظن، والبخل والخيانة والخضيعة والمكر السيء، كل هذه خواطر سوء يعاقب الله عليها. لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم دله على فعل يمحو ذاك الذنب العظيم وهو بر الوالدين أو الأقارب. لو قرأت قوله سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، توليتم بمعنى أعرضتم، لم تقبلوا الذكرى ولم ترضوا بما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل عسيتم يعني فهل بالإمكان منكم أن تفعلوا إن أعرضتم عن الكتاب والسنة إلا أنكم تقطعوا الأرحام وتفسدوا في الأرض. دل على أن من أعرض عن الكتاب وعن السنة، الكتاب عن الأوامر والنواهي وما جاءت فيه من تعاليم وأخلاق، لم يتبعها وأعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأوامره، لا ينتج عن هذا الإعراض إلا الإفساد في الأرض وقطع صلة الأرحام. عرفتم معنى الآية؟ ترى معنى الآية قليل من يتفطن معناها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، فهل عسى أي فهل يرجو منكم إن أعرضتم عن العمل بالكتاب والسنة إلا أنكم تقطعوا الأرحام فلا تصلوها وتفسدوا في الأرض. إذا رأيت أحد لا يكلم أقاربه ولا يتصل بهم ولا يسأل عنهم فاعلم أنه أعرض عن شيء من الكتاب والسنة، لأن جزاء السيئة سيئة مثلها. فإذا رأيتم أناس قاطعوا الأرحام إن لم يؤذوهم قاطعوهم فلم يتصلوا بهم، فاعلم حسب ظاهر هذه الآية أنه لم يعمل بموجب بعض ما جاء في الكتاب أو ببعض ما جاء في السنة، ويقع منه إفساد في الأرض. اقرأ ما بعده.
وعن أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أهل بيته فقال: لا تشرك بالله عز وجل، وإن عذبت وإن حرقت
إن حرقت
وإن حرقت
أي
وأطع ربك
والديك
وأطع وربك أولا
إيه مدل أباك أصلحوها
لفي ربك ووالديك
نعم وأطع والديك وإن أمراك
نعم وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من كل شيء لك فاخرج
نعم
ولا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. إياك والخمر فإنها مفتاح كل شر، إياك والمعصية فإنها تسخط الله، لا تنازعن الأمر أهله، وإن رأيت أن لك لا مفر من الزحف. إن أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على أهلك من قولك
أنفق على أهل بيتك من طولك
على أهل بيتك
أهل بيتك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم
ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في الله عز وجل.
أم أيمن تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مولاة النبي، مولاته بمعنى جارية وأعتقها صلى الله عليه وسلم، تروي هذا الحديث وهو حديث صحيح أنه أوصى بعض أهله بهذه الوصايا، وصايا جليلة، وجاءت أحدها متفرقة. اسمعوا هذه الوصايا. قال أوصى، الوصية هو أمر لكن استعمل في الفقه غلب استعماله على أن الوصية مما يوصي به المرء أن ينفذ بعد وفاته أو أن يحافظ عليها. يحضره الموت، علامات الموت، ويقول لهم افعلوا كذا افعلوا كذا. فمن وصاياه صلى الله عليه وسلم، لم يخص صلى الله عليه وسلم أهله بشيء دون الأمة، أمر بتبليغ الرسالة، فكل ما قاله لأهله صلى الله عليه وسلم قاله للناس، لم يخص أهله بشيء. يقول هنا، تقول أم أيمن أنه أوصى بعض أهل بيته فقال: لا تشرك بالله عز وجل، وإن عذبت وحرقت. لا تشرك بالله دل على أنه يعبد الله لكن يعبد غيره معه، هذا الإشراك. الكفر والإشراك قريبان من بعض، لكن إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، وإن ذكر الاثنان معا دل على أن الكفر غير الإشراك. الإشراك يعبد الله ويعبد معه غيره، والكفر أن يفعل أمورا فيها استهزاء بالدين أو إنكار للوحي أو عدم معرفته بالله، لا يحب أن يعرف، أو عدم الإيمان بالآخرة، أو أنه لا يؤمن بشيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا، معناه إيه؟ يعني إلزم الإيمان، لا تخرج عن إيمانك، إلزم هذا الإيمان. وإن تعرضت لحالات فيها من المنكر مما تكرهه النفوس، أعلى هذه الأمور التي تكرهها النفوس التعذيب البدني، منها الإحراق والتعذيب. ولذا قال: وإن عذبت وحرقت، أي لا تخرج عن الإيمان ولو بلغت الحالة أنهم عذبوك أو أحرقوك. التعذيب والإحراق ما يصبر عليه أحد، كلهم يكره ذلك. ولذلك لما يقال افتراضا كما يقوله بعض المتكلمين في الفقه أن الرجل إذا عرض عليه صلي وإلا قتلناك، فأبى أن يصلي وهو معتقد بقلبه أن الصلاة حق وأن الله حق يجب اتباعه، هذه افتراضية لا تقع، ما أحد يعرض عليه السيف تفوت مقدار صلوات ثلاث، يقال له صلي قل لا ما أصلي، ويعلم أن وراءه قتل وأنه موقوف بين يدي الله، هذا ما هو مؤمن، ما في إيمان في القلب. من قال هذا فهو من باب الافتراضات، والافتراضات أن المرء يتخيل أمرا لا يكون في الواقع ولا الوجود. الشاهد قال: وإن تعرضت لهذه، هذه الأمور الناس يختلفون فيها درجات، والله جعل سبلا للخروج منها. يمتحن المرء في دينه كما امتحن في أول الإسلام بلال وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، عذبوا، بعض منهم مات وبعضهم منهم بقي. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرك بالله وإن عذبت وحرقت. التعذيب قد يطلب منه الخروج من الدين، والتعذيب قد لا يكون كما نسمعه، نسأل الله العافية والسلامة فيما يجري حولنا من المدن، أنهم يريدون التنكيل به، إما لأنه يترضى عن أبي بكر وعمر، أو أنه يلزم الصحابة وأقوالهم، هذا لا يرضون به بديلا. ومنهم من يقتله من باب التشفي لأن هذا نوع آخر. الشاهد أغلب ما يكون التعذيب يريدون تحويله عن عما هو عليه. فمن أكره الله عز وجل جعل له مخرج، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، فإذا قيل له أكفر والقلب منشرح بالإيمان وأراد الخروج من ذلك يفعل ذلك. ولما جاء عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، طلبوا مني شيئا فقلته، وأنا لا أستطيع أن أقول، يعني ما أقول في حالة الإسلام. قال: فإن عادوا فعد. بعد أن سأله: كيف صدرك؟ كيف حال النفس؟ فين الماء يعمل؟ فلما أخبر رضي الله عنه أنه قلبه منشرح قال: فإن عادوا فعد، يعني إن رجعوا إلى هذه الحالة فقل ذلك القول. ولذلك المكره شيء اسمه سمود تقية، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فمن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. التقيا أن تجعل تقية بينك وبين من يريد إيقاع العذاب عليك، بمعنى أنك توافقه، طلب أن تقول كذا فتقول، هذا يسموه مكره. المكره يخشى العذاب، ومن الإكراه القيد ومن الإكراه الحبس، ذكرنا عذين لأنها أقل ما يمس المرء من ضرر، وإلا فيه كي بالنار وفيه تعذيب وفيه كذا أمور كثيرة. فإذا كان هذه الأمور البسيطة، التقية إنما تكون في الأقوال، هكذا يقول بعض أهل العلم، والآخرون يقولون في الأقوال والأعمال. إيش معنى الأقوال؟ قال: سب فلان من الأنبياء، واشتم فلان من الصحابة، وتنكر لله عز وجل، إذا قاله قلبه مطمئن بالإيمان لم ينشرح صدره بكلمة الكفر، فهذا مكره. فالمكره لا تؤخذ أفعاله. ولذلك لو أكره أحد العصاة أو المتجبرين على المرء أن يطلق زوجته فطلقها لا يقع إكراهه، أو أكره على بيع ماله دون وجه حق فالبيع باطل ولا يجوز لأحد شراء ذاك المال، ولو أكره على شرب الخمر فشربه وهو غير راض، فإن هذا من الأكراه الذي لا يؤاخذ الله به. قال: إلا من أكره، فدل على أن الإكراه الأقوال لا يؤاخذ بها، عرفنا هذا. فلما قال صلى الله عليه وسلم: وإن عذبت وحرقت، بينت الآيات والسنة على أن هذا المكره لو وافقهم على بعض القول فإن ذاك القول لا يقع حكمه، وإن أكرهوه على العمل. كل ما عدا قتل المؤمن وإلحاق الأذى به، لو قالوا له اقتل فلان وإلا نقتلك، ما يجوز ولو قتل، لأن هو جسمه وروحه ليست بأولى من روح ذاك المأمور بقتله. ولو قالوا خذ ماله حرق، لا يجوز. المسلم ماله وعرضه محرم على كل أحد، فما يجوز أن يفعل ذلك. لكن ما كان من شتم وغيره من الحقوق فهذا يفعلها المرء، هذا في الأقوال. وأما في الأفعال، لو قالوا له اسجد لهذا الصنم واذبح لهذا فلان، فإن فعله وهو معتقد أنه باطل ولا يجوز، مؤمن بالله وتعظيمه، فله أن يفعل ذلك. فالتقية بمعنى دفع الكره عنه مع التخويف بالتعذيب أو غيره، له أن يفعل ذلك، سواء له أن يفعل أو يقول، لأن هذا المكره ليست التقية كما هي عند بعض فرق أهل الضالة، أنك تتزين بأنك منهم لأجل أن يكرموك أو لأجل أن يفسد المرء بينهم. لا، هذا نفاق، ليس هذه بالتقية التي إلا أن تتقوا منها تقات. الله عز وجل استثنى، قال لا يجوز أن توالي عصاة أهل الكفر، موالاة يعني محبتهم والدخول معهم وتبنيهم، قال هذا لا يجوز إلا أن خشيت منهم أمرا تكرهه فوافقهم، تظاهر بالموافقة. ما هو معنى تدخل بين الناس وتظهر أنك منهم لأجل أنك تنجو أو تفعل، فهذا نوع من نفاق، المسلم ما كان المسلمون يفعلون ذلك. فلما قال صلى الله عليه وسلم في بعض وصاياه لأهل بيته، يا عبد الله ترى شوشت علينا بهذا، لما أوصل أهل بيته صلى الله عليه وسلم بأنه يلتزم عبادة الله عز وجل ولا يشرك به وإن حصل ما حصل من الإكراه، دل على أن الكفر والشرك بالله من أعظم الذنوب، الله عز وجل لا يغفر لصاحبها، وحالته في الدنيا مسقوطة، وأموره تعسة، ويوم القيامة في النار خالدا فيها. والله عز وجل يقول في سورة المائدة: فقد حرم الله عليه الجنة فمأواه النار فما للظالمين من أنصار. من مظاهر الشرك أنك تسأل غير الله عز وجل أمور لا يستطيع إنجازها وفعلها إلا الله عز وجل. السؤال دعاء، السؤال دعاء وعبادة، كل سؤال الله عز وجل يطلق على العبادة ويطلق على سؤال المسألة. فمن سأل شيخا أو نبيا أو ميتا من الصالحين أو غيره قال أغثني، يا سيدي هب لي طفلا، ويا سيدي انصرني على عدوي، ويا فلان من كذا فرج عني كذا، هذه أمور لا أقدر عليها إلا الله عز وجل، لا يجوز مخلوق، لا يستطيع أحد نصرك من الكبت والقهر والظلم، ولا يستطيع أحد إن جاءك من الكرب الذي أنت فيه إلا الله عز وجل. فمن رحمة الله بالعبد أن يصيبه بمثل هذه المصائب يغرق فيها ويتألم، فإذا صبر ورضي عن الله فإن الله عز وجل يوجد في قلبه راحة. ثم من فضل الله، لأن ترى هذه المصائب نعم على العبد، كثير من الناس إذا توالت عليهم النعم نسوا الله عز وجل، فإذا جاءت هذه المصائب ذكرتهم بالله عز وجل. فمن هذه المصائب، يعني من فوائدها، تكفر السيئات وتطهر القلوب وترفع منازلهم في الدنيا. الله عز وجل يقول في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إيش معنى ثم لم يرتابوا؟ يعني ما شككوا. الريب غير الشك، الريب في علم القلب وعمله، أما الشك في العلم فقط. شك فلان يعني كان يعلم أنه متوضئ، وشك فلان أنه زاد ركعة وما لم يأتي بركعة، وشك فلان في، لكن الريب غير ذلك. الريب يتعلق بالمعرفة القلب يعني علمه وعمله. القلب له علم وعمل. كيف علم وعمل يا عبد الله؟ يعلم المرء أن هناك آخرة، لابد من العرض على الله عز وجل من الحساب، هذا علم القلب. وعمل القلب أن موجب هذا العلم يولد الخوف، يعني يوجب يقتضي الاستقامة، لأنه أعلم أنه سيموت ويعرض على الله عز وجل. علم القلب وعمله يرد عليه اضطرابات وفترات يتخلخل فيها ذاك العلم واليقين. متى يكون هذا؟ إذا أصيب بمصيبة، حلت عليه ديون، تعقبه بعد الظلمة، أصبح شريط طريد لأمور ما، هذا يقول أنا ما عملت على استقامة، ويأتيه الشيطان يقول مثلك يحصل به هذا الحال، انظر إلى فلان وفلان من الفسقة وأهل الفجور. الله عز وجل يقول أصله غالبا الريب ما يأتي إلا بعد مصيبة، فلما يقول سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم، يعني بعد وقوع العذاب والضيق والضنك، ما ارتابوا، ما حصل لهم ريب، متيقنين أن الله عز وجل وحده القاهر، وأنه وحده المتصرف في الكون، وأن ما حصل له إنما هو بذنبه واطلاع الله عليه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.